طيب الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استعين بالله ونستفتح المجلس 54 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الانصات للعلماء، قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب الكلام على هذا الحديث من وجوه، الوجه الأول في الصنعة الحديثية والإسنادية، هذا الحديث مداره على شعبة أو من طريق شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى ورضي عنه. وشعب بن الحجاج أين كان يعيش؟ صحيح، في البصرة. هنا الجواب صحيح، شعب بن الحجاج كان يعيش في البصرة. والمدرسة الحديثية سهل جدا أنك تميز بين مدارسها، في الرواة الحديث سهل أنك تميز بين مدارسهم، ما يكون عندك يعني إدراك للأساسيات في مدارس الرجال. يعني شعبة كان بصريا، وهو أثبت الناس أو من أثبت الناس في قتادة، وقتادة بصري. وقتادة أصحابه من اللي أخذناهم؟ أصحابه تلاميذه رفقاء شعبة، هشام الدستوائي، همام بن يحيى، سعيد بن أبي عروبة، وهؤلاء الأربعة كلهم بصريون مع شعبة. جيد، محمد بن سيرين بصري، أيوب السختياني بصري، عبد الوهاب الثقفي بصري، أنس بن مالك رضي الله عنه بصري. ولذلك تجد مدرسة أنس بن مالك أغلبها بصري، أغلب الحديث اللي تأتي عن أنس بن مالك بصري. جيد، يعني مثلا من تلاميذ أنس بن مالك من أشهرهم قتادة وثابت البناني، صح، حميد الطويل، هؤلاء كلهم بصريون. طبعا انه تلاميذ اخرون مثل الزهري مدني. على اي حال، شعب بن الحجاج كان بصريا، ولذلك المدرسه الاساسيه التي اشتغل فيها كانت في البصره. فخرج يحيى بن سعيد القطان ثم خرج على يده البقيه. طيب الوجه الثاني من الكلام عن الحديث في بيان ما قد بعد ما بعض ما قد يشكل من المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمقصود بالكفر هنا الكفر غير المخرج من الملة، لأن الكفر يطلق على كفر يراد به الخروج من الملة، الكفر الأكبر، وكفر لا يراد به الخروج من الملة. ويعلم هذا بقرائن، فمن العلماء من يجعل القرينة أو يجعل من القرائن قضية التعريف إذا كان الكفر معرفا فهو الكفر الأكبر، فلا يذكر الكفر الأصغر معرفا بأل. ولذلك من هذا المأخذ استدل بعض العلماء على أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر، اللي هو بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهناك قرائن أخرى عموما تدل، لكن بشكل عام إطلاق الكفر في الشريعة لا يعني دائما هو الخروج من الملة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء إن كنا أكثر أهل النار بكفركنا أو تكفرنا، قال يا رسول الله يكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير أو تكفرنا العشير. إذن صار في عدة. وكذلك اثنتان في أمتي أو قال هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لا ترجعوا بعدي كفارة، الكفر هنا ليس المقصود به الكفر الناقل عن الملة، وإنما المقصود به الكفر الأصغر، الكفر الأصغر. ولكن لماذا يسمى كفرا؟ لماذا يسمى كفرا؟
كبير، يعني ذنب كبير.
ذنب كبير، جيد. هذا يعني لا يقال في ذنب صغير انه كفر. جيد. وايضا
شنو من عمل الكفر؟
من أعمال أهل الكفر ليس متضحا جدا.
موصل للكفر؟ موصل للكفر؟
لا ليس لأنه موصل للكفر، نعم لأنه فيه شيء من الجحود، فيه شيء من جحود النعمة، فيه شيء من النكران، فيه شيء من جحود النعمة. طيب الوجه الثالث من الكلام عن الحديث في الفوائد المستنبطة منه تربويا ومنهجيا إلى آخره. هذا الحديث يفيد في باب تقدم الرجعية، يفيد في باب التقدم والرجعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والرجوع هنا ما المقصود فيه؟ الرجوع الحسي ولا المعنوي؟ الرجوع المعنوي الذي هو بعد التقدم، يعني أنتم تقدمتم بالإيمان، تقدمتم بالعلم، تقدمتم بالوحي، تقدمتم بالنور الإلهي، فلا ترجعوا، لا ترجعوا. والرجوع هنا أو الرجعية هنا هي متعلقة بعمل من أعمال الجاهلية اللي هو القتال، أن يضرب بعضكم رقاب بعض، جيد. ومن هنا يعني نستطيع أن ندخل هذا الحديث في فلك المعايير التي يمكن أن يستفاد منها في حياتنا اليوم، اللي هو أنه معيار التقدم والرجعية هو معيار، معيار التقدم والرجعية هو معيار ينبغي أن يستمد من ثقافتك أنت، ينبغي أن يستمد من ثقافتك أنت، جيد، بحيث أنه لا يفرض عليك التقدم والرجعية كمعايير من ثقافة أخرى. اليوم من أكثر الألفاظ والمصطلحات التي تستعمل التقدم والرجعية، صح؟ طيب ما معيارها في الثقافة المعاصرة؟ الموافقة للثقافة الغربية، وبالتالي الرجعية إيش؟
كل الثقافة العربية.
ها؟
كل ما يخالف،
كل ما يعني يعود بك بالزمن إلى الوراء من القضايا الدينية والأصول التراثية التي تستمد منها، هذه رجعية. بينما النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا ترجعوا بعدي كفارة، لا ترجعوا، استعمال ترجعوا يدل على أن ما وصلتم إليه هو تقدم كبير جدا، وبطبيعة الحال لم يكن تقدم ذاك تقدما ماديا، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ لأنه ما قال لا ترجعوا بعدي كفارا فلا تهتموا بالحضارة المادية، واضح؟ وإنما لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبالتالي لنا أن نسمي الثقافة أو الحضارة المادية الغربية اليوم ولو تقدمت ماديا ولكنها انحطت إنسانيا أو أخلاقيا أو قيميا، لنا أن نسميها رجعية بهذا الاعتبار. فنحن نقول ماشي تقدمتم ولكنكم رجعيون، يضرب بعضكم رقاب بعض، تسلطون على الضعفاء وتسرقون أموال الدول الفقيرة وإلى آخره، هذه رجعية في مقابل التقدم القيمي والثقافي والأخلاقي. طيب هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي في معنى تكرر في معنى في غيث الساري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه من التحديات، أو يشير إلى أصحابه أو ينبه أصحابه على أو إلى التحديات التي يمكن أن تطرأ في المستقبل، أنه أنتم الآن في ألفة، أنتم الآن في خير، أنتم الآن في اتحاد، أنتم الآن في قرب من بعضكم، كأنه يقول لهم إن في المستقبل يمكن أن تحدث تغيرات، هذه التغيرات يمكن أن تصل إلى أن يضرب بعضكم رقاب بعض، فإياكم، هو تعرف لمن يحذرهم معناه أنه شيء ممكن يقع، جيد؟ فإياكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومرة أخرى من المعالم النبوية في التربية، من المعالم النبوية في التنشئة، من المعالم النبوية في صناعة الجيل، صناعة النخبة، في صناعة الرجال إلى آخره، هو أن ينبههم إلى ما يمكن أن يعترض طريقهم من الأخطار. ومن الخطأ الكبير أن تكون تربية الإنسان لطلابه أو لمن معه عرية عن كشف ما أخطار الطريق ومنزلقاته، فالإنسان تجده مثلا يعبأ بقيمه بمعاني واوا إلى آخره، ولكنه لا ينبه إلى تحديات الطريق، فإذا واجه هذه التحديات قد لا يكون معه من المؤهلات ولا بالاستعداد النفسي السابق ما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينبه انه انتم بعدين في حجة الوداع. حجة الوداع مكان الالتئام. ولذلك لنا ان ننتقل للفائدة الثالثة فنقول ان المصلح المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ حالة الكمال في تحقيق النتائج والثمرات فمن الحسن ومن الجميل ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل يبحث عن حماية هذه النتائج والثمرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا أين؟ حجة الوداع. حجة الوداع كانت يعني وصول الذروة في الانتصار. وصول الذروة يعني خلاص يعني اجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا. أكبر عدد اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان في حجة الوداع من أتباعه من المسلمين. ففي لحظات الكمال هذه أو في محطات الوصول إلى النتائج لا تكون النتيجة هي أنه خلاص انتهينا بلغنا، لا، وإنما النتيجة أنه حافظوا على، انتبهوا لا تفقدوا. هناك ما قد يهدد هذه الوحدة، ما قد يهدد هذه الثمرة، ما قد يشوهها. فيا أصحابي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولاحظ استنصت الناس، يعني كأن هناك شيئا مهما سيقال. استنصت الناس يعني اطلب منهم ان ينصتوا، ان ينصتوا. انصتوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذه النظرة المستقبلية لحماية النتائج التي تم تحقيقها، نتائج من الخير من العز والكرامة والفلاح. فلذلك المصلح صاحب النظر البعيد دائما يتجاوز ببصره الإنجازات القريبة. الإنجازات القريبة يعني تعرف الناس مثلا والله عملنا الحفل الختامي للمدري إيش وتشعر أنه خلاص وصل للغاية، أنه خرج 100 حافظ للقرآن في خلال عامين ولا خلال عام. لا، هنا يبدأ عمل المصلح صاحب النظر البعيد أنه ممتاز، نعم حققنا هذه الثمرة، كيف نحافظ عليها؟ كيف لا تنقلب إلى أثار عكسية؟ كيف لا يترتب عليه؟ كيف لا تكون مجرد شعارات نظرية ولا تكون إلى آخره؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الذي هو في الذروة من تحقيق المكتسبات والنتائج والثمرات قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. الفائدة الرابعة، هي أنه ليس دائما يكون الضمان لعدم وقوع ما يخاف منه النبي ومن بعده من المصلحين، ليس الضمان الدائم لعدم وقوع ما يخاف منه هو عدم وجود التحذير السابق والمسبق، وإنما هناك متطلبات من الأتباع تحتم عليهم أن يراعوا يعني تفعيل هذه الوصية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك ولكنه وقع، يعني حذرهم ووقع. جيد، أيا كانت الملابسات أيا كان ولكن وقع. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغ. فارتد على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجم بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام؟ فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هذا الحديث سبق الكلام عنه لو تذكرون، ولا نسيتم؟ احنا أخذناه مرتين، مرة في غيث الساري شرحته، ومرة في ثم جئت على قدري يا موسى. فهذا الحديث سبق الكلام عنه، وبالتالي يعني قد ما يحتاج إلى إعادة الكلام فيه كما هو الطريقة المعتادة في غيث الساري. لكن لفت انتباهي معنى ربما لا أكون ذكرته سابقا في غيث الساري، وهو مرتبط بكتاب العلم. القصة مليئة بالفوائد في أبواب كثيرة. هنا البخاري أخرجه في إيش المعنى العلمي الذي أخرجه فيه، أو المعنى المرتبط بكتاب العلم؟ باب ما يستحب العالم إذا سئل أي الناس يعلم فيكل العلم إلى الله. تمام. طيب إيش في مواضع أخرى تصلح أن تكون في كتاب العلم تحديدا من هذه القصة؟ هل هي أصلا ما هي في كتاب العلم؟ يعني أصلا قصة ما لها دخل بكتاب العلم من حيث الأساس.
السفر،
الرحلة في العلم، جميل. وأيضا هذا، ترى هذا الموضوع السابق، الرحلة في طلب العلم شرحناه في هذا الموضوع السابق. أهمية الصبر في العلم، جميل. أدب الطالب مع المعلم، جميل. أيوة، هو هذه الفائدة اللي نبغاها. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لوددت أن يقص علينا، هذه الفائدة التي أريدها. وهي أنه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسمع مزيدا من العلم. لوددت لو صبر موسى حتى يقص علينا من خبرهم. التشوق، الشغف، المحبة لأن يزاد في العلم. طيب عموما من أراد شرح الحديث يراجع موضعه السابق. نختم بالحديث الأخير. قال البخاري باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه. قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. كلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في الصناعة الحديثية. هذا الإسناد، ماذا تتوقعون انتماءه القطري هذا الإسناد من أي البلاد هو؟ طيب عن أبي موسى الأشعري قد يكون كوفي بس عشان أبو موسى. ها من تعرفون في الإسناد؟ لا المفترض أنها ليست جديدة. طيب عثمان ابن أبي شيبة شيخ الإمام البخاري معروف وأخ لابن أبي شيبة صاحب المصنف اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة. تعرفوا أخرجه ابن أبي شيبة رواه ابن أبي شيبة في المصنف. هذا ابن أبي شيبة هذا أخوه عثمان. طيب قال أخبرنا جرير طبعا عثمان كوفي وجرير كوفي منصور كوفي وأبو وائل كوفي وأبو موسى كوفي تمام في الإسناد كوفي بامتياز. جرير من الحفاظ الكبار وهو من العباد أيضا ومن أشهر الرواة عن الأعمش. تعرف الأعمش مركز كوفي صح؟ أحد الستة اللي تدور عليهم مسند الحديث في الكوفة. فجرير أحد المراكز الأساسية في الرواية عن الأعمش وأيضا في الرواية عن منصور، منصور بن المعتمر. منصور يمكن الاسم مر عليكم سابقا أيضا من المحدثين الكبار ومن الأئمة من الزهاد من العباد من أصحاب البصيرة. وأبو وائل أبو وائل تابعي كبير من الرواة عن يعني يروي عن الصحابة يروي عن الصحابة الكوفيين ويروي عن أبي موسى الأشعري كثيرا. أما من حيث التبويب فالحديث حقه في أين في أي باب وفي أي كتاب؟ في كتاب الجهاد. وممكن أيضا يكون في كتاب إيش أو في باب إيش كموضوع أساسي أيوة النية. لكن في كتاب العلم من سأل وهو قائم عالما جالسا يعني التقاطه. الوجه الثاني الحديث لا يحتاج إلى تعليق من حيث البيان المعنى لكن ننتقل الوجه الثالث وهو الفوائد. طيب الفائدة الأولى وهي وقد تكرر موضوعها سابقا وهي أسئلة الصحابة أسئلة طبيعة أسئلة الصحابة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت أكثر أسئلتهم هي في باب الـ يعني خلينا نقول الأعمال القلبية طريق الآخرة وما إلى ذلك. فهنا السؤال هو سؤال مرتبط بالنية إنه يا رسول الله نحن نقاتل فأي ذلك في سبيل الله أي ذلك يعد جهادا في سبيل الله أي ذلك يعد من العمل المقبول. ولذلك نحن نحتاج إلى تحديث الدائم لمركزية الأسئلة لدينا أين تتجه أين اهتمامها. ويعجبني الرجل الذي مهما تقدم في العلم ومهما تقدم في الطريق لا تزداد أسئلته إلا تقدما من حيث الأهمية المتعلقة بطريق الآخرة. يعني أحيانا الإنسان يقول إيه أنا يعني لما بداية ما أهتم بديني مثلا أو أهتم بطريق الآخرة أتكلم عن يعني أسأل عن إيش يعني مثلا أمور متعلقة بالتوبة أو الأمور متعلقة بالدعاء والقبول وبعدين خلاص يعني أسئلة المفروض تكون في أصول الفقه وفي رجال الحديث وفي دقائق مسائل العقيدة صح؟ أما أنه أنا بعد كل هذه المسيرة أقعد أسأل عن دقائق عن أمور متعلقة بأعمال القلوب أو قبول العمل أو شيء خلاص يعني انتهينا من الموضوعات هذه يعني واضح ها؟ كبرنا. بينما تجد الصحابة يعني تذكروا قبل أيام تكلمنا عن أبي بكر الصديق تخيل يجي النبي صلى الله عليه وسلم علمني إيش علمني يا رسول الله دعاء أن أدعو به في صلاتي خلاص يعني عارف إيش هو الإسلام يعني عارف هو ليش عايش تمام وعارف إيش يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم عارف إيش يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم معلومة ماشي تأخذها جيد ممتاز علم بس تأخذ شيء مرتبط بطريق الآخرة مركزي خاصة فهذا إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بشيء نتشبث به قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هذا سفيان بن عبد الله الثقفي قال قل آمنت بالله ثم استقم. رسول الله أوصني قال لا تغضب، فرد المرارا قال لا تغضب إلى آخره. فيعني أنه ماشي أنا وصلت، أنا قطعت مشوارا، أنا تعلمت، أنا لي 15 سنة، أنا صار عندي طلاب. إيه طيب، فكان ماذا؟ يعني إيش المفروض أسئلتك؟ يعني خلاص تنسى الأسئلة؟ لا بالعكس، المفروض تظل تسأل الأسئلة التي تحتاج إليها في قضية التعبد والسلوك. انقرأت درء التعارض إلى آخره. فهذا يعني خاصة حقيقة يلفت انتباهي أسئلة الصحابة الكبار، أسئلة الصحابة الكبار. وأيضا من الأسئلة الجميلة التي ينبغي العناية بها هي الأسئلة المرتبطة بالبصيرة بالواقع، بالبصيرة بالواقع. وهذا مأخوذ من حذيفة رضي الله تعالى عنه، إذ قال كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر وكانوا يسألونه عن الخير، خافت أن يدركني. تعرفون الشر المقصود فيه هنا كثير منه أمور مرتبطة بالواقع، يعني تعرفون كان هو اللي يعرف أخبار الفتن، وتعرف عمر كان يسأل حذيفة عدة أسئلة، ومن ضمنها أنه قال أنه باب يكسر، باب بين المسلمين وبين الفتنة يكسر. فقال عمر قال يفتح أم يكسر؟ قال يكسر. ففهم عمر أنه إذا كسر لا يرجع بعد ذلك، وكان عمر هو الباب، كان عمر رضي الله تعالى عنه هو الباب. على أي حال، هذه الأسئلة أسئلة متكررة ومركزية في مسيرة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني من الكلام على الحديث هو في بيان أن كثرة العمل ومشقة العمل ووجود التضحية لا تستلزم أبدا أبدا موضوع القبول، لا تستلزم القبول، لأنه أخطر عمل يمكن أن يعمله الإنسان هو إيش؟ القتال. جيد، في القتال فيه فقدان أعضاء من الجسم، فيه ممكن يظل الإنسان بقية عمره مقعدا، فيه فقدان الروح، فيه الأسر. ومع ذلك وهو الأخطر من الأعمال والأكثر تطلبا للجهد والبذل والإلى آخره، فهو لن يسجل في صحيفتك كعمل صالح ما لم يكن مصحوبا بالنية الصالحة، ما لم يكن مصحوبا بالنية الصادقة الصالحة. وإذا كان ذلك في الجهاد في سبيل الله الذي يتطلب ويتطلب ويتطلب، فمن باب أولى أن يكون فيما هو أدنى من ذلك، فمن باب أولى أن يكون فيما هو أدنى من ذلك، مما لا يتطلب جهدا ولا بذلا ولا 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 إلى آخره. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة هي في أهمية وجود ووضوح الرؤية بالنسبة للإنسان المسلم. الرؤية، أنه في مظلة أساسية تحكم أعمالي، تحركني، تقودني، وهي هنا لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا يبين الغاية العظمى من الجهاد في سبيل الله، والغاية العظمى من العمل للإسلام. إن إذا قلت العمل للإسلام فإن ذروته هو الجهاد في سبيل الله، وهو ذروة السلام. جيد، فإذا كان لا يكون هذا فإذا كان هذا العمل لا يكون مقبولا إلا تحت هذه المظلة، مظلة هذه الرؤية، وهي لتكون كلمة الله هي العليا، ف يفتقد الإنسان القبول وإلى آخره. إذا كان عمله في باب خدمة الإسلام ليس لتكون كلمة الله هي العليا، بمعنى أنه يحتاج الإنسان أن يذكر نفسه وهو يعمل، سواء في طريق أي طريق إصلاحي أيا كان، أنه الهدف والغرض هو أن تكون كلمة الله هي العليا، وليس أن تكون كلمتي أنا هي العليا. جيد، فإذا كانت غايتي ومناي وطريقي هو أن تكون كلمة الله هي العليا، فعند ذلك يكون عملي للإسلام مقبولا عظيما مباركا منما مزكا إلى آخره. وهذا يعينني على ضبط البوصلة، ضبط البوصلة عن طريق وضوح الرؤية، واضح؟ يعني هناك رؤية، شيء مستقبلي، شيء غاية أنا أبحث عن ما هو، تكون كلمة الله هي العليا. متى ما حافظت على هذه الرؤية، على هذا الأفق، ضبط لي مسير الطريق. ومتى غاب عن الأفق هذا المعنى، ليس فقط يكون الموضوع عدم قبول، وإنما أيضا يكون الموضوع اضطراب في البوصلة وانحراف عن الطريق. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.